اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
النقطة الثالثة التي تعرض لها المصنف قبل الدخول في مسألة العقل الفضولي هو أن العلامة قدس سره في كتاب القواعد ذكر هذا الشرط، فذكر أن من شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين، ورتب على ذلك أن البيع الفضولي صحيح غايته أنه يتوقف على الإجازة، فاعترض عليه المحقق الكركي في جامع المقاصد بأن التفريع في غير محله في غير محل محله، إذ بناء على الشرطية المذكورة فإن المشروط عدم عند انعدام شرطه، فكان المناسب بعد الاعتراف بالشرطية هو أن تقول بأن العقد باطل كسائر الشروط، أو ترفع يدك عن هذه الشرطية. ولكن ذكر المصنف بأنه ما ذكرناه في المطلب السابق هو مراد العلامة، فالعلامة يرى أن هذا شرط للزوم أو الصحة الفعلية، فغاية ما يترتب على عدمه انتفاء الصحة الفعلية، وانتفاء الصحة الفعلية شيء والبطلان ونفي أصل الصحة شيء آخر. فحينئذ إذا انتفت الصحة الفعلية يثبت الصحة الموقوفة على الإجازة، إذ أن مراد العلامة أن هذا الشرط دخيل في الصحة الفعلية لا دخيل في أصل الصحة. فاعتراض جامع المقاصد عليه في غير محله، ولكن قد يقال أن جامع المقاصد استظهر من كلام العلامة أنه إذا لاحظنا سياق كلامه في تعداد الشروط فإنه في مقام بيان الشرط الدخيل في أصل الصحة للشروط الدخيلة في الصحة الفعلية على حذو سائر الشرائط السابقة، فاعترض عليه بأنه لا ينبغي أن تذكر هذا الشرط في تعداد الشرائط لأن سياق كلامك الشرائط الدخيلة في الصحة، فالمناسب أن تحذف هذا الشرط. أما بعد اعترافك بالشرط لا بد أن تبني على البطلان بلحاظ سياق كلامك. ولأجل هذه النكتة لم يجزم المصنف أن ما ذكره جامع المقاصد بل يرد عليه ما ذكرنا، فلعل اعتراض جامع المقاصد في غير محله لعله تفتي خلاصتي، فإذا المصنف لم يجزم أن اعتراض جامع المقاصد باطل، بل لعل الاعتراض في غير محل. ليش قال لعل؟ لأن هذا مبني على أنه ما هو منظور العلامة في القواعد، فإن كان منظوره ما هو دخيل في أصل الصحة فيرد عليه إشكال جامع المقاصد، إن كان هو في مقام بيان ما هو دخيل في الصحة الأعم من أصل الصحة والفعلية لا يرد عليه الإشكال، والأمر سهل في سهل. واحد كان ينقل عن شخص كان يبحث في سهل كثير، مؤلف كتاب ما أدري شنو، قاعد يبحث يريد يثبت ضعف ما أدري شنو وصل النتيجة يقول لك رأى سهلا في المنام قال ما لك وبي يعني ما بك وبي أنا وش يصير فيك أنا مدوخ حالك علي أنا تبي تثبت ضعفي ينقل هالقصة ما أدري هي صحيحة أو لا
لا
ضيف
على
نعم حق المنبر وقال وهذا مراد أي هذا ما ذكرنا أن عقد الفضول لا يصح أي لا يترتب عليك ذا هذا مراد من جعل العلامة يعني قصده الآن العلامة من جعل الملك وما في حكمه أحكم الملك يعني المأذونية من قبل المالك أو الشارع شرطا ثم فرع عليه أن بيع الفضول موقوف على الإجازة كما في الوقف كما في القواعد فاعتراض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله انت إذا سلمت أن الشرط هذا شرط فالمشروط عدم عند انعدام شرطه فلا معنى للصحة الموقوفة قال ولا لعل الاعتراض في غير محله هذا تمام الكلام في المقدمات الثلاثة التي تعرض إليها المصنف قبل الدخول في الأصل المسألة وكيف كان تركونا عن أنه ما هو مراد العلامة ما هو كذا الآن اذهبوا إلى المهم وكيف كان فالمهم لا تشتغل بغير الأهم بغير المهم فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل يعني بشر بالخير يقول لك لا تستعجل إلى آخر الكتاب إلى آخر هذا الدرس الظاهر قبل الولاية يعني قبل ولاية كذا إلى حمل ولاية الخف الفضولي ترى سيأتي مسألة الولاية ترجع لهم إلى البحث الفضولي إلى آخر الكتاب يعني فعلا
بسم الله الرحمن
الرحيم الكلام يقع في عدة نقاط النقطة الأولى ما هو المراد من عقد الفضولي ما هو المراد من الفضولي من هو الفضولي عقد الفضولي من هو الفضولي حتى نعرف العقد المنسوب إليه نقل المصنف في المقام تعريفين تعريف للعامة وتعريف للخاصة أما تعريف بعض العامة فقد عرف الفضولي بأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه فكل مورد فرض أن هناك عاقد أنشأ العقد دون إذن من يحتاج إلى إذنه فإنه يدخل في عنوان الفضولي ومقتضى هذا التعريف أن يدخل في الفضولي موضوعا موارد الملكية للعين فحتى لو كان مالكا للعين ولكنه يحتاج إلى إذن غيره فإنه فضولي كالسفيه كالمفلس فإنه عاقد يحتاج إلى إذن غيره ويدخل فيه أيضا نكاح البكر إذا عقدت عقد الزواج فإنها تحتاج إلى إذن الغير العبد مع السيد المرتهن المالك للعين المرهونة يحتاج إلى إذن الراهن هذا هو بل مقتضى هذا التعريف ولكن يرد على هذا التعريف بأنه أخذ عنوان العاقد ومقتضى إطلاق عنوان العاقد
يدخل عقد المجنون الذي له درجة من التمييز بحيث يقال عنه عاقد، ويدخل أيضا الصبي المميز، مع أنه عندهم هذا خارج عن موضوع الفضولية لما ذكرناه بالأمس أن الفضولي هو من كان جامعا لسائر الشرائط ما عدا مسألة الإذن من قبل من له الولاية على العقد. فلو عقد بلي الصبي أو المجنون فإن العقد أصلا لم ينعقد، فهو باطل، لا أنه داخل في عقد الفضولي، بل هو باطل بلا إشكال عندهم. إذن لضى بلا إشكال عندهم، النتيجة خارج عن الفضولي بلا إشكال عندهم، كان في كلام في المميز، يعني كان في كلام الصبي المميز، كان في بحث على كل حال. إذن هذا خارج عن الفضول، فهذا التعريف الذي أشير إليه تعريفان غير مانع من دخول الأغيار. التعريف الثاني ما ذكره الشهيد، حيث قال الشهيد أن الفضولي هو الكامل، شوف الفرق، الكامل الغير المالك للتصرف. فهنا استطاع الشهيد بتعريفه بأخذ عنوان الكامل البالغ العاقل المختار، المختار بمعنى أنه عنده بل إن شاء فعل وإن شاء ترك غير ملجأ. إذن ينطبق عليه عنوان الكامل، وأيضا يمكن دخول الاختيار، فإن المكره لا يكون العقد فيه لا يكون هذا العاقد كاملا، والمراد من الكامل من له أهلية التصرف بحيث تصرفه يكون في حده في حد ذاته صحيح لولا المانع، لولا إذ من له الولاية. فيخرج من تعريفه مثل عقد الصغير والمجنون حتى لو كانا مميزين، وكذا الملجأ. إذن بتعريفه الكامل الغير المالك للتصرف حدد موضوع الفضولي بمن فقد ملكية التصرف. هذا هو المطلب الأول.
لازم نقول العاقد شيخنا.
نعم العاقد.
لازم الكامل.
لا الفضولي عقد جاي يقول كم العقد الفضولي.
فأقصد زين الفضولي.
يقول هذا يقول.
الغاصب يدخل في هذا شيخ.
الغاصب إذا شنو؟
تصرف غير اعتباري إطلاق في
عقد من عقد هذا جاي.
أقول فماذا؟
لا فضولي يعني فضولي مو عقد. هذا اللي تقوله شيخنا داخل مأخوذ حيثيات مأخوذة من عقد عقد. لازم في عقد. الآن إحنا الفضولي العقد المنسوب إلى الفضول هذا العقد. إذا لاحظنا لفظ عقد نحتاج إلى أن يفرض أن هناك عاقد. الآن إحنا ما لنا علاقة من عقد، نعلم الفضولي. من هو الفضولي؟ الفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف. هذا يسمونه فضولي.
الغاصب لا في مورد تصرفه
بل فضولي، لكن ما عقد فضولي.
مورد تصرفه غير الاعتبار، التصرف تكون خارجي.
فضولي.
فضولي.
بل لكن بل الفضولي يلتزمون، بس ما هو عقد فضولي. نعم بل فضولي، نعم فضولي يلتزمون، أن هذا فضولي تصرف بلا ولاية في التصرف، حتى لو كان التصرف تكويني، لكنه لا يقال عقد الفضولي. نعم. قال اختلف الأصحاب وغيرهم، ما لنا علاقة من غير الأصحاب يا شيخ، اختلف الأصحاب وغير الأصحاب في بيع الفضولي، بل مطلق عقد، مو بس البيع، نكاحه، طلاقه، على كلام الطلاق سيأتي، بل إجارته، بل مطلق عقده، بعدها بعد اتفاقهم على ذكر الإيقاعات. بعدها نشرحها بعدين. بعد العقد يعني في قبال الإيقاع قصد، لأن العقد تارة يطلق بما يشمل العقد بالمعنى العام هنا قصده، بل مطلق عقد في قبال الإيقاع. بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد، يعني لنقل الاتفاق أيمن غاية المراد. على أقوال قبل ما ندخل في الأقوال نقح لنا الموضوع. والمراد بالفضول كما ذكره الشهيد، أنا قدمت كلام العامة عشان أبين لك ليش الشهيد يعني عالج المشكلة. كما ذكر الشهيد هو الكامل الغير المالك للتصرف، ولو كان هذا من، ولو كان هذا الكامل الغير مالك غاب واصبا. وفي كلام بعض العامة أنه يعني أن الفضول العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. وقد يهم في مسألة لفظية، وقد يوصف بالفضول نفس العقد، يقال عقد فضولي، مع أن الفضول وصف للعاقد لا إلى العقد، ولكن هذه النسبة نسبة شنو؟ مجازية. واضح. الذي هو فضولي هو الكامل الغير مالك، هذا فضولي، ولكن بلحاظ أن هذا الذي أنشأه عقد يقال عقد فضولي. قال ولعله تسامح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذكر المصنف قدس سره بأنه قد حصل الاتفاق على بطلان إيقاع الفضولي كما في غاية المراد، وقد تعرض السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى هذه النقطة في أول بحثه في عقد الفضولي صفحة 370، وأفاد بأن المصنف هنا تعرض في أول البحث إلى أن إيقاعات الفضولي باطلة بدعوى الإجماع، وهذا ما يحتاج إلى يعني لفت النظر حوله، وهو أن عقد الفضولي هل يجري في الإيقاعات أو لا يجري في الإيقاعات، فالطلاق هل يمكن أن يكون عن طريق العقد الفضولي، الإبراء، العتق، الجعالة، بعد شنو عندنا الوصية، فهل يمكن أن يتصور فيها الفضولية أو لا؟ قال السيد الخوي رحمة الله عليه أنه دخول الإيقاعات في بحث الفضولي بحيث يقال أن إيقاعه كعقده متوقف على الإجازة اللاحقة فترة الثمرة، إذا أدخلنا وقلنا أن الإيقاع كالعقد يترتب على ذلك الإجازة اللاحقة، فلو جاء الأب وطلق زوجة ابنه بدعوى أن له الولاية على النكاح وله الولاية على الطلاق، فهذا فضولي. جاء الولد وقال ما أقدر أكسر خاطر والدي، هم ما أقدر أقول طلقته، أحترم شعوره، أقول أجزت طلاقه وأنفذته وأمضيته، وراح أفنسكين ديك البيت على ما أريد وما أريد، فضل. فهل هذا ينفع أو لا؟ فيقول السيد الخوي رحمة الله عليه لا بد أن يعني نبحث، وهذا سيأتي بحثه، أن صحة عقد الفضولي بالإجازة اللاحقة هل هي على القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ فتارة نبني على أن صحة عقد الفضولي مع الإجازة اللاحقة على القاعدة بمقتضى دليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع، خصوصا بعد بيان أن المراد من العقود عندهم مطلق العهد سواء كان طرفين أو طرف واحد. إذا ما فسروا أكثرهم العقود في قبال الإيقاعات. أوفوا بإنشاءاتكم عهودكم سواء عهد طرف في طرفين أو طرف واحد كما اختار السيد الخوئي وجماعة. فإذا قيل أنه على القاعدة فما هو الوجه في إخراج الإيقاعات؟ فلا بد من وجود دليل على إخراج الإيقاعات. واضح النقطة؟ ولا دليل ولم يقيموا، يقول السيد الخوئي مو أنا، ولم يقيموا دليلا على إخراج الإيقاعات سوى دعوى الإجماع. وإذا أردنا أن نحاكم هذا الإجماع، تفت أشار إلى نكتة السيد الخوئي، هذا أنا سلط الضوء على كلامه، نكتة عامة، أن الإجماع الذي هو موجود في المقام إنما هو منقول في غاية المراد فقط وفقط. وحتى لو بنينا على حجية نقل الإجماع فإننا نبني عليه إذا كان متكرر في كلمات الأصحاب، تفت النكتة، إنما نبني لو أردنا أن نبني على حجية نقل الإجماع إنما يتم إذا كان نقل الإجماع متكررا. وأما على فرض أن الناقل للإجماع شخص واحد خصوصا متأخر ولا وجود لهذا النقل في كلمات من قبله، لا يمكن البناء على حجية هذا الإجماع المنقول والمقام من هذا القبيل. فإننا لو فتشنا وسبرنا فإن الظاهر أن ناقل الإجماع منحصر بغاية المراد، وهذا موهن عقلاء لصحة الناقل لصحة هذا الناقل. فيقال ناقل الإجماع على القاعدة، يعني مثل رسائل بعضهم ينقل الإجماع على القاعدة على مثلا استظهار على شيء معين، شافهم متفقين على كبرى دخل الصغرى في الكبرى واستنتج واضح. وثانيا على فرض حصول الاتفاق فالظاهر بحسب التتبع شيخ الخوي أن مورده خصوص العتق والطلاق، بس أن الذي ورد في كلمات بعض الأصحاب هم كلهم أنه لا يصح الفضولية في العتق والطلاق ولا يعم سائر الإيقاعات كالإبراء والجعالة والوصية. ويحتمل استنادهم في باب الطلاق وفي باب العتق إلى بعض الأدلة المذكورة هناك في كتاب الطلاق، مثل استظهر بعضهم الطلاق بيد من أخذ بالساق لإثبات بطلان عقد بطلان طلاق الفضولي بغض النظر عن صحة الاستدلالات اللي احنا داخلين فيها، أو لا عتق إلا في ملك مما هو ظاهر نفي الماهية، لا عتق أصلا لا عتق إلا في ملك. فلو عتق شخص وهو غير مالك فماهية العتق منتفية. على أي حال إذا بنينا على أن صحة عقد الفضول على القاعدة شيخ علي نفتي نبني على أنه شيخ نشنو أن الإيقاعات تتأتى فيها أيضا الفضول على القاعدة، ولم يوجد عندنا دليل خاص. وأما إذا بنينا على أن صحة الفضول على خلاف القاعدة وإنما بنينا عليه بمقتضى النص بس، والنص وارد في موارد محددة، فمقتضى ذلك يقول السيد الخوئي وإن كان الإيقاعات خارجة لعدم ورود نص فيها إلا أن لازم ذلك مصحة الفضول في غير مورد النص، حيث إن النص وارد في النكاح وممكن في البيع كما سيأتي، أما في الهبة والإجارة وغيرها فما هو الوجه للتعدي؟ الوجه الذي تذكرونه للتعدي اذكروا في الإيقاع، شنو الفرق يعني؟ فالنتيجة شري لصر سفوي أنه التفصيل بين صحة عقد الفضول في العقود طرا مع الإجازة وعدم صحتها في الإيقاعات طرا ولو مع الإجازة لا وجه له تام. صناعي، هذا هو المطلب رقم كام؟
احتمال
خصوصية. وش الخصوصية؟ وش الخصوصية؟
الطرفين
هي. وش الطرفين بعدين؟ يعني وش يعني الطرفين؟ يعني وش الطرفين؟ إذن نحتمل هم البيع، نحتمل في النكاح، ليش تعمم في الإيجار؟ ليش تعمم في الهبة؟ ليش تعمم؟
طرفين هذا
مثل الشيخ نقاح. طرفين خذ جامعة على كيف؟ جامعة نجيب جامعة. ذاك هم إنشاء. والله العالم بحقائق الأمور. خب. هذا هو الأمر كام؟ الأمر الثاني. ثم المصنف ما في شيء عن العبارة بينتنا الشمول. قال وكيف كان؟ أي وكيف كان؟ شنو كيف كان؟ وصف بوصفه تسامح أو مو تسامح. شيخنا لا تدخلنا في مطالب التسامح، ادخل في البحث. قال وكيف كان؟ كيف كان يعني يوصف نفس العقد ولعله تسامح. نجي نناقشكم الآن هل هو تسامح أو متسامح، ما لنا علاقة عن بهالقضية شيخنا. وكيف كان فيشمل، أي يشمل تعريفهم العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي ومن المالك إذا لم يملك التصرف، مثل شنو المحجور عليه لفلس أو سفه أو في باب الرهن، واضح في باب الرهن تعلق حق، أو في باب الخمس والزكاة بناء على أن الذي تعلق هو حق، فتكون العين محقوقة بحق الرهانة بحق الخمس بحق الزكاة فلا يصح التصرف. كما يومئ، من وين هذا كما يومئ؟ يقول من وين تعرفهم هم استدلالاتهم؟ كما يومئ إليه استدلالهم لفساد عقد الفضول بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها. فمنظورهم كل موارد عدم ملكية التصرف، مو خصوص الأملاك الخارجية، بيقول مو عقد الفضول الناشر فقط في أنه من أنشأ العقد بدون الملكية للعوض أو المعوض، بل حتى لو كان مالك للعوض أو مالك للمعوض ولكن لا ولاية له على التصرف أو ما في أصلا عوض ومعوض. واضح غرض أنه بحثهم عام مو خاصة بملكية العوضين. قال وحينئذ فيشمل بيع الراهن، يعني يحتاج لإذن المرتهن والسفيه ونحوهما وكالمفلس، وبيع العبد بدون إذن السيد لأنه يحتاج إلى ولاية. المطلب كام؟ النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي مسألة مهمة، وهي أنه لو فرضنا بأن الشخص أنشأ العقد على مال الغير أو المرأة زوجت نفسها، الباكرة زوجت نفسها وغيرها من الموارد مع إحراز الرضا بالنسبة لمن له الولاية، بل يظهر من كلام جمع لا نحتاج إلى إحراز الرضا، بل يكفي مقارنة واقع الرضا وطيب النفس مع التصرف. مشتفتين هذا هم ترقي أكثر، هل لابد أن تحرز الرضا أو المهم واقع وجود الرضا وطيب النفس؟ خلنا احنا على المرحلة الأولى، أنه شنو؟ أنه إحراز الرضا. فلو تصرف شخص بدون الإذن ولم تأتي إبراز للإذن المسمى بالإجازة، وإنما قارن الفعل إحراز طيب النفس والرضا، فهل هذا داخل في الفضولية أو غير داخل في الفضول؟ في الفضولية. الظاهر من كلمات الأصحاب أنه هذا داخل في الفضولي، فإذ ليس المدار على واقع الرضا أو العلم بالرضا، بل المهم عندهم في رفع عنوان الفضولية إبراز الرضا بمبرز الإذن المسمى بالإجازة المسمى بالإذن، فلا بد من إبراز الرضا. ولهذا اشتهر بينهم أول ما دخلنا من هذه الصالحين، قالوا لأن التصرفات الخارجية التكوينية منوطة بالرضا الباطن، وأما التصرفات الاعتبارية من العقول وما شاكل ذلك منوطة بإبراز الرضا، أي الإذن، أي الإجازة. فظاهر كلمات الأصحاب أنه ليس المهم فقط اقتران التصرف بواقع الرضا أو بإحراز الرضا، فيكون هذا عقل فضول ما لم يأذن. فلو كنت أعلم أن الشيخ موسى يرضى أن أبيع كتابه، يعني وقمت وبعت الكتاب، فإنه مجرد اقتران الفعل بالرضا أو بإحراز الرضا لا ينفع في رفع عنوان الفضولية، بل يبقى العقل فضولي. هذا ما هو عليه الأصل لأصحاب، هذا هو المعروف. ولكن المصنف يستشكل في ذلك بمقتضى الصناعة، يقول إذا إحنا والصناعة والمسطرة الصناعية، فإنه متى ما اقترن، تفتكر عن شيء، متى ما اقترن التصرف بواقع طيب النفس والرضا فهو نافذ وصحيح بالصحة الفعلية، ويجب عليه أن يرتب أثر الصحة الفعلية بينه وبين ربه. فدير بالك أنت، إذا أنت أحدثت نفسك الآن، أنت إذا طابت نفسك بأن أبيع الكتاب والجوال، متى ما أوقعت العقل عليك خلاص،
العقل بعد مو بالرضا، بعد هذا إبراز
مشكلة. متى ما كان عندك طيب نفس وصادف أن هذا التصرف مقارن لطيب النفس بالواقع، ما لك حق خلاص. يعني هم أنت حاسب على أحاسيسك النفسية، لأن متى ما أرضى طيب النفس عندك وأنا أنشأ واحد جاي أنشأ معاملة على دارك، قلت خلاص معاملة صحيحة. هل أحد يلتزم بذلك شيخنا؟ أنا أدري أن شيخ علي الآن في الليل واحد جاء أقنعه أن بيع الدار، زين طابت نفسه رحت بعت الدار، جاء يوم الصبح أنا هو ما راضي، يقول خلاص أنت في ظرف وقوع المعاملة، أنت كنت طيب النفس، يجب عليك أن ترتب آثار صحتك، لأنك كنت في تلك اللحظة المقارنة للعقل طيب الناس.
ما في شيء يعني زعلت، حسيتني خوف، يعني
هل مقبول هذا عند الارتكاز؟ قال وكيف كان، فالظاهر شموله. وشان كيف كان، وشان كيف كان، شمل تعريفهم ذلك أو ما شمل؟ ما لنا علاقة بالتعاريف الحين، كيف كان؟ ليش دخلت؟ قال فالظاهر شموله، شمول الفضولي، لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطل، يعني إحراز رضا هان، أنا بعد حتى إحراز الرضا لا، يعني الفضولي يشمل الفضولي الآن، مو محتاج يشمل الفضولي، أقول كلامه حتى لو أحرزت الرضا، حتى لو أحرزت الرضا والرضا الباطني هم موجود، الواحد يقول الرضا الباطني ما ينفع، لا بد أن تحرز، الرضا الباطني. نقول حتى لو احرزت الرضا الباطني هذا فضولي، لا بد من ابراز الرضا. فالظاهر شمول الفضول لما اذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صريحا او فحوا بقرينة شاهد حال. واضح؟ احرزنا هذا اذن، هذا اذن مبرز ولو اذن ضم ضمني قمنه طابقا، لا يشترط الاذن الصريح، يكفي الاذن الضم الضمني، لان العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا عليه بمجرد علمه برضا المالك. ويؤيد ما ذكرنا من وين تظاهر كلام الاصحاب اشتراطهم في لزوم العقد كون العقد. شوف شو الشاهد الان، نسألكم ما هو وجه الشاهدية الآن لتبيت العبارة. ويؤيد ما ذكرنا أن الظاهر شموله لمورد الرضا اشتراط الأصحاب في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو فليا، وفرعوا عليه بيع الفضول. شنو الشاهد؟ ما هو وجه المؤيدية؟
أن قضية
نقول مقتضى المؤيدية أنهم لم يذكروا بالإضافة إلى المالك والمأذون والولي الرضا الباطني، ما ذكروا الرضا الباطني، فقالوا أنه يشترط في لزوم العقد أحد أمور ثلاثة، مالك أو مأذون أو ولي، ولم يذكروا رابعا وهو طيب النفس، فإذا انتفت الثلاثة فرعوا عليه بيع فرعوا عليه تنقح بيع الفضول، فيرون أن بيع الفضول يصدق متى ما انتفت هذه الأمور أحد هذه الأمور الثلاثة، مع أنهم لو كانوا يرون أن الفضولية ترتفع بالرضا لكان المناسب أن يذكروا طيب النفس والرضا. واضح شاهد؟ خب، وفرعوا عليه بيع الفضولي. ويؤيده أيضا استدلالهم على أنهم يقصدون أن من الفضول ما يشمل موارد الاقتران بطيب النفس، استدلالهم على صحة الفضول بحديث عروة البارقي الذي سيأتي بحثه، مع أن الظاهر أن عروة كان يعلم برضا النبي. ليش؟ قال أعطى دينار واحسن للنشاط، استطاع أن يأتي له بالشاة والدينار، فإنه آلة يحرز الرضا، يعلن بالرضا. تعطي واحد، تعطي ولد، يا ولدي روح اشتري دينار، اشتري سندويشة، جاب لك السندويشة والدينار، والله عليك أحسن، بارك الله في صفقتي يمينك. يقول مع أن الظاهر علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعله، أنت شنو تقول؟ وإن كان الذي يقوى في النفس بحسب القواعد لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب، هذا مو فضولي، فلا يتوقف على الإجازة اللاحقة بل يكفي فيه رضا المالك الواقعي، مو العلم، رضا المالك المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد أو لا، علم به العاقد أو لا، أو انكشف بعد العقد حصوله حينه أو لم ينكشف، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء. ليش يجب عليه الإمضاء؟ حتى يعرف الطرف الآخر بس، مو حتى يصح الطرف الآخر، فماذا تطيب النفس لما كان طيب النفس؟ بينك وبين ربك يجب عليك الإمضاء إعلاما للطرف الآخر بحصول الأرض الرضا. واضح؟ إذن هذا إنما يجب عليه، قالوا من باب أنه حتى يتعرف الطرف الآخر ويستطيع أن يتصرف، وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب الآثار. ليش؟ جاب الأدلة، يأتي غدا بحث كلامه واعترضه الأصحاب. الآن راجعوا الكلمات نقض وإبرام، هل الأدلة التي ذكرها المصنف لطيفة تثبت المطلب أنه يكفي في النفوذ والصحة الفعلية واقع الاقتران أو لا بد من الإبراز أرض؟ هذا الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد الأنبياء المتعارف.